ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
راديو دبنجا. المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم إلى حضراتكم هذا اليوم الاثنين الموافق 13 يناير للعام 2025، ونبدأ نشرتنا بعناوين الأخبار. غصف بمسيرة لمحطة كهرباء دونغولا يؤدي لانقطاع التيار الكهربائي وهدوء في جنوب السودان بعد أعمال عنف دامية. الجيش يواصل التقدم نحو سلاح الإشارة في بحري، وقوات الدعم السريع تشن هجوم جديد على سلاح الذخيرة ومجمع الرواد بجنوب الخرطوم. استمرار إضراب المعلمين في كسلا للإسبوع الثاني، وعودة الإمداد المائي إلى أم درمان بعد انقطاع استمر لأسبوع. مفوضية الاتحاد الأفريقي تدين مقتل مواطن جنوب السودان في الجزيرة، واستمرار المعارك في محور الصحراء لليوم الثالث. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، توافيكم بها فاطنة بريمة. انقطع التيار الكهربائي عن مدينة دونغولا بشكل كامل عقب استهداف مسيرات لمحطة كهرباء المدينة في الساعات الأولى من صباح الاثنين، وكشفت مصادر متطابقة عن أضرار كبيرة في محطة كهرباء دونغولا عقب غصفها بالمسيرات، وأصهرت مقاطع فيديو حرائق في محولات الكهرباء وارتفاع ألسنة اللهب من محولين للكهرباء، وتسبب انقطاع التيار الكهربائي في توقف الخدمات الأساسية. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
مسيرة في دونغولا الآن ساعة واحدة صباح،
الله يستر الله يستر، وقع يا الله.
وقال والي الولاية الشمالية في تصريحات صحفية عقب اجتماع مشترك للجنة أمن الولاية ومجلس الوزراء إن محطة الكهرباء جرى غصفها بعشر مسيرات انتحارية، وقال إن الاجتماع ناقش الخطة البديلة لاستمرار الحياة في محطات المياه والأفران والمستشفيات والمشاريع الزراعية في ظل انقطاع التيار الكهربائي. وأضاف والي الولاية الشمالية في هذا الخصوص:
فجر اليوم حوالي الساعة الواحدة صباحا تم استهداف محطة دونغولا لتحويل بعد 10 مسيرات انتحارية، وعقدنا قبل قليل اجتماع مجلس وزراء حكومة الولاية ولجنة أمن الولاية، استهدفنا فيه من خلاله الخطة البديلة لاستمرارية الحياة خاصة في محطات المياه والأفران والمستشفيات والمشاريع الزراعية.
كشفت مصادر عسكرية أن الجيش تقدم في محور بحري بعد توغله إلى أجزاء من حي الصافية وتجاوزه لتقاطع الشكري، وأشارت المصادر إلى أن الجيش تمكن بهذه الخطوة من تغليص المسافة إلى سلاح الإشارة. وفي الخرطوم أعلنت مصادر عسكرية عن صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على سلاح الذخيرة ومجمع الرواد صباح الاثنين. وفي دارفور تتواصل المعارك العنيفة بين قوات الدعم السريع والقوى المشتركة في محور الصحراء لليوم الثالث، وذلك بعد أن أعلنت قوات الدعم السريع استعادتها لمناطق دريجقة وحلف وماو في محور المالحة. وفي الفاشر أمهلت قوات الدعم السريع جميع المسلحين والمقاتلين داخل مدينة الفاشر 48 ساعة لأجل التسليم ومغادرة المدينة مع ضمان حسن معاملتهم وإخلاء سبيلهم فوراً. وفي الفاشر أمهلت قوات الدعم السريع جميع المسلحين والمقاتلين داخل مدينة الفاشر 48 ساعة لأجل التسليم ومغادرة المدينة مع ضمان حسن معاملتهم وإخلاء سبيلهم فورا. شهدت مدن جنوب السودان هدوءا ملحوظا بعد أعمال العنف الدامية تجاه السودانيين، فيما دعا سفير السودان لدى جوبا جميع السودانيين الراغبين في العودة إلى البلاد لتسجيل أسمائهم. في الأثناء بحث نائب القائد العام للجيش شمس الدين الكباشي مع رئيس جنوب السودان كيفية الخروج من الأزمة، وكشف الصحفي والبرلماني أتيم سايمون لراديو دبنجا عن هدوء في جميع المدن وفتح الأسواق وعودة حركة التجار السودانيين، وأشار إلى التزام الشرطة بتأمين التجار ومحلاتهم، ونبه إلى تمسك سلفاكير مياردت بالمشاركة الدولية في التحقيق بشأن مقتل مواطنين من جنوب السودان. وأضاف أتيم سايمون لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
تابعنا يوم أمس وصول فريق شمس الدين الكباشي عضو مجلس السيادة السوداني والتغاء بقيادات الحكومة في جوبا، وأكد أنه هيعملوا الأطراف لتلافي لمحاولة نزع فتيل الأزمة والعمل من أجل التحقيق في أحداث التي وقعت في ولاية الجزيرة بحق المواطنين الجنوبيين وسكان القنابي.
يعيش السودانيون الذين جرى تجمعهم في مراكز الشرطة والأمن والجيش في مدينة واو بولاية غرب بحر الغزال أوضاع مأساوية في ظل نقص الغذاء. وقال أحد السودانيين من مراكز التجمع لراديو دبنجا إن وكالات أممية وزعت أغطية ومواد غذائية من بينهم العدس والأرز، وأوضحت أن التجار السودانيين اشترطوا توفير الأمن من أجل فتح متاجرهم، كما اشترط السودانيون في مراكز التجمع توفير الحماية في الأحياء من أجل العودة إلى منازلهم. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
حاكم الولاية قام بزيارة الصباح اليوم إلى الأسواق اللي ضررت وتحدث مع التجار ونصحهم أنهم يعودوا ويفتحوا محلاتهم التجارية، ولكن التجار اتكلموا مع الحاكم ووضعوا شروط أنه ضروري يتم تأمين السوق وحتى تأمين الأحياء السكنية.
أدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد بشدة عمليات قتل المدنيين من جنوب السودان في ولاية الجزيرة، وأعلن في بيان تأييده الدعوة التي وجهها رئيس جنوب السودان سلفا كير مياردت إلى السلطات في السودان للتحقيق بشكل كامل في هذه الجريمة الشنيعة وتقديم مرتكبيها إلى العدالة. من جانبها أعربت دولة جيبوتي رئيسة الإيجاد عن قلقها العميق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع عمليات قتل وانتهاكات لحقوق الإنسان ضد المدنيين في مدينة واتمدني بولاية الجزيرة ومناطق أخرى في جميع أنحاء السودان. أعاد الإمداد المائي إلى أجزاء من أم درمان بعد انقطاع استمر لأسبوع، فيما استمر انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من أم درمان، وتسبب انقطاع التيار الكهربائي والإمداد المائي إلى تعثر الخدمات الصحية في مستشفى النو والبلوك وتغليص حضانات الأطفال من 17 إلى 2 وتغليص جلسات غسيل الكلى، بجانب توقف العمليات الجراحية الباردة والتحويل إلى العناية المكثفة. وكشف المدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم المهندس محمد علي العجب عن تشغيل محطة مياه المنارة صباح الاثنين، وأن عمليات الضخ تمت بنجاح. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
واهم ربع أربعة المويه وصلت، المويه وصلت الحمد لله، من هالشوية يعني في الحد وشرك قدام الحيتان أيضا، يمكن دي فرصة سعيدة إن المويه تجي والله بعد 7 و8 ولا 9 يوم، الحمد لله على السلامة المويه جاهزة إن شاء الله، عقبال الكهرباء.
قال مؤتمر الجزيرة إن 600 شخص قتلوا في قرى ريف أبو قوتة بولاية الجزيرة منذ سيطرة قوات الدعم السريع على الولاية، وفي محلية مدينة الحصيحيصة قتل 3 أشخاص من أسرة واحدة في هجوم شنته قوات الدعم السريع. وفي مدينة مدني أعلنت السلطات فرض حظر تجوال من 7 مساء وحتى 6 صباحا، فيما تشهد المدينة أزمة حادة في المياه والكهرباء مع عودة جزئية لشبكات الاتصالات والإنترنت. وفرغت السلطات من تركيب وحدات الطاقة الشمسية في عدد من البيارات، فيما وصلت أول قافلة مساعدات غذائية إلى المدينة، ووعت والي الولاية بفتح السوق خلال الأيام المقبلة وأضاف في هذا الخصوص:
يعني حسنا الحمد لله قلنا للأخواننا ناس التجار يجوا نظف دكاكينه في اليومين الجايين إن شاء الله، كل السلع التموينية بنتوا القاعدين ديل إن شاء الله تستمتعوا بها، التكايا إن شاء الله حتقوم، التوزيع بالنسبة للإغاثات النازلة أنتوا تعبوكم شديد إن شاء الله حتجيكم. الحرب دي بتخلف مغزوفات لسه ما انفجرت، بيجوا ناس الإدارة الهندسية في الجيش يزرعوها.
من جانبه أعلن برنامج الغذاء العالمي أن مساعدات في طريقها من كوستي إلى مدينة واتمدني في الجزيرة لأول مرة منذ عام، وقال إن الغافلة تحمل مواد غذائية وإمدادات غذائية للأسر المعرضة لخطر المجاعة. قالت قوات درع السودان بقيادة أبو عقل كيكل إنها غير مسؤولة عن أي تصرف غير قانوني أو أي تجاوزات تحدث باسمها، وأكدت أن قواتها تتعامل مع أي حالات تفلت بكل جدية. وقالت في بيان إن قواتها انسحبت من مدينة واتمدني في اليوم الرابع من السيطرة عليها وعادت تجمعها خارج المدينة. حذرت غرفة طوارئ جنوب الحزام من خطر يهدد حياة 250 سيدة حامل عقب إعلان منظمة أطباء بلا حدود تعليق أنشطتها في مستشفى بشاير الواقع جنوب العاصمة الخرطوم. وأوضحت الغرفة أن تكلفة العمليات في المستشفيات الخاصة يبلغ 600,000 جنيه، وناشدت الغرفة الجهات المختصة بالتحرك العاجل لإعادة تشغيل قسم النساء والولادة في المستشفى. كشف محامون من عطبرة والدامر استمرار المحاكمات يوميا لعدد كبير من المواطنين بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، مشيرين إلى أن المحاكمات موجهة ضد إثنيات معينة. وقال محامون لراديو دبنجا إن جلسات محاكمة المتهمين تستمر بواقع جلستين يوميا، وتوجه لمعظم المتهمين تهم عقوبتها الإعدام، ونبهت مصادر متطابقة إلى الحكم على المواطن مصطفى زكريا يوم 29 ديسمبر بالإعدام، مشيرين إلى إدلائه باعترافات مصورة تحت التعذيب. يواصل معلمو ولاية كسلة إضرابهم للأسبوع الثاني احتجاجا على عدم صرف مرتبات نحو عام ونصف. وقال سيد تنبا رئيس لجنة المعلمين بولاية كسلة لراديو دبنجا إن الإضراب جرى تنفيذه في جميع المحليات بنسبة تفوق 95% وأدى إلى توقف معظم المدارس، ونبه إلى محاولات من والي الولاية لكسر الإضراب بالجلوس مع نقابة المعلمين المحلولة، وأكد تمسكهم باستمرار الإضراب إلى حين سداد جميع مرتباتهم ومستحقاتهم. وأضاف في هذا الخصوص:
إحنا لو جينا نقيم الإضراب أو التوقف عن العمل الآن، هو يسير بصورة ممتازة، واستطاعت محليات ولاية كسلة أن تلحق بمدينة كسلة. الطارئ الجديد هو اجتماع والي ولاية كسلة بالأمس مع أعضاء النقابة السابقة، هو نقابة المؤتمر الوطني، لا أدري جدوى هذا الاجتماع.
هذه الأنباء ترد إليكم من راديو دبنجا. صادرت السلطات التشادية أجهزة ستارلينك من معسكرات ماتشي وأبتنغا في شرق تشاد، وطالب مالكو الأجهزة السلطات بإعادتها وتغنين استعمالها، مبينين أنهم كانوا يستخدمونها لعدم توفر خدمة الإنترنت. وفي سياق آخر، زارت معسكر فرشنغا للاجئين السودانيين بشرق تشاد وزيرة الرعاية الاجتماعية بدولة تشاد، كما زار سلطان سلطنة وداي معسكر بريجن بشرق تشاد يوم الجمعة. وأوضح لاجئون أن الزيارات جاءت بتوجيه من الرئيس التشادي للوقوف على أوضاع اللاجئين وتخفيف المعاناة عنهم. قال الخبير القانوني ورئيس هيئة محامي دارفور صالح محمود إن العقوبات الأمريكية في مواجهة البرهان وحميتي تأخرت كثيراً، وأوضح لراديو دبنجا أن القرارات تأتي استجابة لتحركات الكونغرس الأمريكي حيال الأوضاع في السودان، وأكد أن العقوبات ستؤثر على حركة الأشخاص والأموال، وتوقع أن يحترم ترامب القرارات، ولكنه شكك في مدى حماسه لتنفيذها. وأضاف في هذا الخصوص:
أيضا هناك عقوبات على شركات، يعني شركات عندها موارد وكل هذه العقوبات حتؤثر على حركة الأشخاص وعلى حركة الأموال عندهم علاقة بهذه الشركات، وهي شركات واضح أنه غالبيتها في الأمارات. هذه الشركات هي الممولة لموضوع توريد الأسلحة.
قررت المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان تمديد ولاية بعثة تغصي الحقائق بشأن السودان لمدة 6 أشهر، وقال رئيس البعثة الأفريقية لتغصي الحقائق بالسودان حاتم الصايم في تصريحات صحفية أن تأخر التصاريح من الحكومة السودانية يعرقل عملنا، وأكد أن البعثة ستبدأ الشهر المقبل بجمع شهادات من الضحايا عبر الوسائل الافتراضية سواء من الموجودين داخل أو خارج السودان. قتل 2 من الشباب وأصيب ثالث في إطلاق نار بواسطة مسلحين في منطقة جميزة بمحلية كاس في جنوب دارفور يوم الأحد، وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا إن إطلاق النار جرى أثناء عودة الشباب من مزرعتهم إلى القرية. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
تم قتل شخصين اللي هم واحد عبد الله آدم عبد الله يبلغ عمره 25 سنة، وعزين إبراهيم محمد برضه يبلغ عمره 28 سنة. الثاني صاحبه بالسكين الطاهر عبد الجبار محمد تان بالسكين في حالة خطيرة جدا، والآن تم إنه ضربهم في منطقة جميزة في الوديان، وهم كانوا في طريقه من وادي الهلة.
خرج مواطنون في مدينة نيالا يوم الاثنين في مسيرة تنديدا بالغصف الجوي وبالمجازر التي حدثت في ولاية الجزيرة والكنابي. وقال رئيس الإدارة المدنية محمد أحمد حسن خلال مخاطبته المسيرة أن العقوبات الأمريكية على البرهان تأخرت كثيرا، وناشد المجتمع الدولي بحظر الطيران في دارفور. وأضاف في هذا الخصوص:
تعرضت ولاية جنوب دارفور لانتهاكات جسيمة جدا من البراميل والقاذفات التي تمنع
الخبر الأخير في النشرة: تفاقمت معاناة مرضى الفشل الكلوي في الأبيض بسبب خروج عدد من أجهزة غسيل الكلى في مراكز الجميح عن الخدمة نتيجة الضغط المتزايد على المركز بسبب استقبال مرضى من ولايات متعددة، ويعاني المركز من نقص حاد في الموارد والإمدادات الطبية بسبب الحصار الذي أدى إلى تعطل وصول المعدات والمستلزمات الضرورية. ويعاني المركز من نقص حاد في الموارد والإمدادات الطبية بسبب الحصار الذي أدى إلى تعطل وصول المعدات والمستلزمات الضرورية. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. موضوع حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام حول العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على كل من قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميتي ورئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان مؤخرا. نتساءل إلى أي حد يمكن لهذه العقوبات أن تساعد في حل الأزمة السودانية، أم أنها ستكون مثل العقوبات السابقة في عهد النظام البائد التي لم تؤدي لحل الإشكالات الداخلية بقدر ما كانت وبالا على الشعب السوداني في معيشته. نستضيف الأستاذ صالح محمود رئيس هيئة محامي دارفور لنتحدث معه حول هذا الأمر. أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا أستاذ صادق، وأهلا وسهلا بالمستمعين الكرام.
أستاذ صالح، زي ما سمعت في مقدمتنا نتحدث حول العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية برئاسة بايدن على كل من قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميتي، وأخيرا على رئيس مجلس السيادة البرهان. نحن عايزين نعرف مدى تأثير هذه العقوبات على الوضع في السودان، ولكن قبل ذلك ممكن تحدثنا باختصار حول طبيعة هذه العقوبات التي فرضت عليهم الاثنين.
طيب باختصار شديد أستاذ صادق، طبعا هي العقوبات دي مرتبطة بالوضع المتأزم في السودان، وهذه هي ليست أول مرة طبعا إنه الإدارة الأمريكية تتخذ إجراءات بخصوص الوضع في السودان ابتداء من بداية تفجر الكارثة الإنسانية في يعني إقليم دارفور في 2003. طبعا يجب أن ننظر إلى هذه التحركات الأمريكية في إطار إنه الإدارة الأمريكية عادة هي صحيح من حق رئيس يعني رئيس الولايات المتحدة أن يتصرف في حدود في بعض القضايا، لكن في القضايا ذات البعد الدولي أعتقد أنه هو مجبور أيضا أن يستجيب لما يدور أو لما تتخذه يعني الكونغرس الأمريكي من قرارات حيال الأوضاع، خاصة وضع متأزم زي ما كان في دارفور. لها لما العالم يتكلم عن جرائم الثلاثة الشنيعة اللي هي الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وبالتالي ننظر للمسألة دي أيضا للجهود الأمريكية طوال أكثر من 20 سنة عندما كانت تتولى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، وهي يعني هم الأعضاء الثلاثة من الخمسة الدائمين غير روسيا والصين، كانوا بيتولوا دائما في صياغة مشروعات القرارات اللي قدمت لمجلس الأمن بخصوص دارفور ابتداء من الإحالة لمجلس الأمن لإحالة للمحكمة الجنائية الدولية وما تلا ذلك من إجراءات يعني ذات علاقة بالوضع في دارفور. الآن الوضع أصبح أكثر خطورة بعد انتقال الحرب من دارفور إلى بقية أجزاء السودان، وخاصة من العالم كله الآن يشاهد ما يحدث في مناطق متأثرة بالحرب، خاصة الأحداث الأخيرة الناس شافوها في الجزيرة. طبعا كان بتحصل نفس الجرائم في دارفور طوال أكثر من 20 سنة، ولكن فقط تسليط الضوء لم يكن بالمستوى الناس شافوه في 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 الفترة الأخيرة بفضل الوسائط. وبالتالي الإدارة الأمريكية تتحرك برضو بتحرك الكونغرس زي ما أنا ذكرتها، وبايدن في إدارة بايدن يعني خاصة في المأدار حول الجنينة وكيرندين ومورني وجبل مون، يعني سارعت الإدارة في إنها هي تعلن إنه ما حدث في غرب دارفور هي جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. هذا طبعا يعني ارتبط بها بعد ذاك برضو يعني توقيع عقوبات على بعض القيادات من طرفي الحرب اللي هي من الدعم السريع ومن الجيش السوداني. نفس العقوبات صدرت ايضا من جهات اخرى، يعني من الاتحاد الاوروبي افتكر ايضا حزت نفس الحزو في فرض عقوبات. وهي في واقع الامر طبعا السؤال كالاتي، يعني انت سالت هل هذه العقوبات مدية ولا هي فقط يعني لتبرئة الذمة؟ أنا أعتقد برضو في سؤال أنت قلت إنه العقوبات دي لا تفيد يعني في يعني حل يعني 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 إيجاد حل للوضع.
لا قصدي إنه العقوبات دي جربناها في ظل النظام البائد، كانت من الولايات المتحدة وكانت في حق عمر البشير، وكانت تأثيرها على الشعب السوداني تأثير كبير جدا، ولم تؤثر في تغيير النظام وإصلاح الوضع بصورة واضحة. فالمخاوف هل الإجراءات الجديدة ستنحو نفس المنحة أم سيكون لها تأثيرات إيجابية؟
طبعا في فرق بين العقوبات اللي انت ذكرتها في زمن عمر البشير والعقوبات الأخيرة، يعني بخصوص أشخاص من الدعم السريع ومن الجيش، وبخصوص يعني بخصوص حميتي وبخصوص البرهان، لأنه في عقوبات هي عقوبات مفروضة على الدول، يعني على النظام ككل، يعني مثلا حصار اقتصادي، حظر اقتصادي، عدم التعامل مع دولة معينة في المجال الاقتصادي والمجال السياسي والمجال الثقافي وغيره غيره. لكن هذه العقوبات مختلفة، دي طبعا بتأثر على عامة الشعب إذا هي مفروضة على البلد. ولكن الجديد هنا في الموضوع بتاع العقوبات الأخيرة إن هي مقصود بها الأشخاص، أشخاص بعينهم، يعني الأسماء أنت عندك، يعني العقوبات الأمريكية طالت ناس زي ما ذكرناهم، وآخرهم يعني حميتي والبرهان. أيضا هناك عقوبات على شركات، يعني شركات عندها موارد وكذا، هذه العقوبات حتؤثر على حركة الأشخاص وعلى حركة الأموال اللي هي عندهم علاقة بها، عندهم علاقة بهذه الشركات، وهي شركات واضح أنه غالبيتها في الأمارات. هذه الشركات في الإطار بتاع يعني حيثيات العقوبات إنها هي الممولة يعني لموضوع توريد الأسلحة إلى 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 السودان، والأسلحة دي هي اللي تستخدم في الحرب الدائرة الآن، وبالتالي هي تستهدف حركة هذه الأموال وتستهدف الأشخاص وراء هذه الشركات. فده فيه فرق، يعني من الصعوبة بمكان إنه الأشخاص المستهدفين.
سامعين الكرام، نكتفي بالقدر ده من البرنامج، ونعيدكم إننا نواصل معكم بث الحلقة كاملة في الفترة المسائية.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.